ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا على تجدد هذا اللقاء مع هذا المتن المبارك المحبوب إلى قلوبنا جميعا، نحن أهل السنة والجماعة، ألا وهو أصول السنة النبوية لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا المتن العظيم في بابه، لأنه حوى عقيدة يجب على المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها أن يكونوا عليها، أن يحققوها اعتقادا، وأن يجتمعوا على أصولها. مخالفة هذه الأصول، بل مخالفة أصل من هذه الأصول، يخرج صاحبه عن دائرة أهل السنة والجماعة. وبالتالي لا نعجب عمن غير سبيله ونكس طريقه وارتضى لنفسه أصولا مخالفة لهذه الأصول العظيمة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، والتي اجتمعت عليها كلمة الأولين من سلف هذه الأمة البررة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. والخير كل الخير في اتباع سبيلهم، كما قلت، لذا يجب على المسلمين جميعا أن يحققوا هذه العقيدة علما وعملا واجتماعا ودعوة. من خالفها فهو المخالف كائنا من كان، ولا اعتبار لسعة علمه وجلالة قدره وعلو منزلته. هذه اعتبارات تفيد صاحبها بعد تحقيق هذا الأصل، وهذا الذي عليه سلف هذه الأمة، وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين من المسائل العظيمة والقضايا الجليلة والأصول المهمة من أصول أهل السنة والجماعة. ولذا كان من خالف في هذا الأصل كان على طريقة الخوارج الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم شرار هذه الأمة، شر من تحت أديم السماء، نسأل الله جل في علاه أن يجيرنا أن يجيرنا من شرورهم كلها، أن يجيرنا من سوء معتقدهم، وأن يجيرنا من جرائمهم وقبيح أفعالهم، إنه سميع مجيب. ولهذا تجدون حملة أهل الحق من علماء هذه الأمة البررة الصادقون الناصحون الربانيون لا يتهاونون في دحض شبههم وفضحهم وبيان عورهم، والتأكيد على لزوم أصل أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وجوب طاعة ولاة الأمر، الطاعة التي تكون بالمعروف، إذ القاعدة في هذا الباب أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن طاعتهم من طاعة الله، لأن الله جل في علاه أمر بها وألزم بها المسلمين جميعا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر كما قال علماؤنا وأئمتنا، ومن آخرهم الإمام ابن باز رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال هم العلماء والأمراء. نطيع العلماء في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن نرجع إليهم، وأن نلزم غرزهم دائما وأبدا، لا نتقدم بين أيديهم ولا نخالف كلمتهم واجتماعهم في القضايا والمسائل الشرعية، ونعرف لهم قدرهم، ولكن لا يعني هذا أننا نتعصب لهذه الأقوال والآراء ونجعل قول أحدهم هو الحق المبين وهو الشرع اللازم للمؤمنين، هذا خلاف ما عليه أهل الحق وأهل السنة والجماعة. كلامهم ينظر فيه ويؤخذ منه ويرد، يؤخذ منه ما وافق الكتاب والسنة وكان نابعا منهما، ونرد ما كان مخالفا، ونعتقد أنهم لا يتقصدون المخالفة، يجتهدون لكنهم قد يخطئون، فإذا أصابوا لا يجوز لنا أن نخالفهم ما دام قولهم هو الحق، وإذا أخطأوا خالفناهم، خالفناهم لأن الحق هو غايتنا الذي لا نقدم عليه غاية أخرى، لا اعتبار لا لمكانة الشيخ ولا لقدره ولا لعلمه ولا لشهرته وما إلى ذلك. بعض الناس ومع الأسف الشديد ربما نجد بعض المنتسبين للعلم وللدعوة إذا خولف اشتط غضبا وأساء الظن بمن خالفه، وكان الأولى به أن يتريث وينظر ويتأمل هل هذه المخالفة لها وجه، هل كلامه يحتمل الخطأ، فإن كان كذلك عليه أن يراجع نفسه. وليس عيبا أن يصدر منه الخطأ لأنه بشر، والبشر جميعا شملهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يتميز التواب من غيره عند صدور خطأه، هل بعد أن يتبين يراجع نفسه ويتراجع عن خطأه، أم أنه يكابر ويلف ويدور ويتحجج بالحجج الواهية التي ربما قد تصل إلى الكذب والافتراء والتلبيس والتدليس على الناس. المهم لا يصرح بالخطأ، ويجي كما فعل بعضهم يضيف إلى كلامه كلمات وعبارات أو حتى نقاط ليوهم أنه لم يخطئ، ولكن القارئ أو السامع هو الذي أخطأ. يا سبحان ربي العظيم. وكلكم يعلم قصة النقاط وما ادعاها صاحبها وما ادعاه صاحب هذه المسألة من الادعاء الكاذب المفضوح، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. بمثل هذا يتميز الناس، يتميز الصادق من الكاذب، يتميز المخلص من المراوغ. المخلص يبتغي وجه الله، يبتغي وجه الله ويسعى في رضاه، لا ينبغي أن يكون له اعتبار حظوظ نفسه أو اعتبار ردة فعل أتباعه ومقدسيه. هذا مهلك لأصحابه، مهلك لأصحابه. أخطأ عادي جدا، أخطأ جزى الله من نبهني على خطئي أو أهدى إلي خطئي، كما أثر هذا عن بعض سلفنا الكرام البررة، ويرجع ويتراجع، وهذا يكون خير له، الله تبارك وتعالى يرفعه به. ما زاد التواضع عبدا من عباد الله إلا رفعة عند الله، وما زاد الكبر لصاحبه إلا ذلة عنده، نسأل الله العفو والعافية، كما نسأله السلام من حظوظ النفس كلها ومن تلبيسات الشياطين. يزيده رفعة لأنه قصد وجه الله. وكذلك يجعل كلامه أكثر قبولا بين الناس، بمجرد أنه أخطأ الناس كلهم وأتباعه خاصة يعلمون ويتذكرون ويستحضرون أن شيخهم في هذه المسألة كان قد جانب الصواب في بدايتها، ثم تبين له الحق فرجع إليه وترك قوله. انظروا صورة هذا الصنيع عند هؤلاء الأتباع إذا كانوا جميعا المتبوع والمتبوعين صادقين مع الله. أما أن يركب رأسه وأن يركب أولئك رؤوسهم كذلك في إصرارهم وإمعانهم في تقديم كلامه على كلام غيره، لا تصدقوا الادعاءات فما أكثرها وما أكثر كذب أصحابها. مثال على ذلك، في فترة مرت علينا لما في بداية هذه الفتنة التي أصيبت بها دعوتنا وأصيب بها فئام من إخواننا ممن كنا نحسن بهم الظن، ابتدت بمحب العلم والعلماء، صح ولا لا؟ وما ادعاه وما خرج به علينا من تلك الفتوى الباطلة، ونسبت بعد ذلك إلى فلان هكذا كما يقال تحت الطاولة، فلان هو الذي قالها. احنا مشينا على الأصل، الأصل الأول في هذه المسألة أن هذا مجهول، والمجهول لا يقبل عندنا مصدرا للتلقي. هذه قاعدة، هذه قاعدة سلفية وأصل عظيم لا ينبغي أن نحيد عنه، والانحراف عنه انحراف عن المنهج السوي. هذا الذي نعتقد وندين الله عز وجل به، المخالف لنا مخطئ، وإذا كان بحسن نية أحسن به الظن، وإن كان بخبث نية وسوء طوية رددناه وفضحناه. مهما حاول قال هادو صح ما نعرفوهم، ولكن كلامهم مليح، ولكن أصابوا، ولكن ولكن ولكن، تبقى العلة التي من أجلها ما قبلنا منهم. ليس معنى هذا أننا نكذبهم، وليس معنى هذا أننا نجرحهم، وليس معنى هذا وهكذا دواليك، لا، هذا شيء آخر. التزكية والتجريح هذا يكون بعد المعرفة. كيف واحد مجهول تجرحه؟ أبدا. هو ربما أخرج كلامه لاعتبار هو يعلمه ويرى أن فيه مفسدة، هذا يبقى له، وكلامه ربما يصدقه البعض، ربما ينتبه له البعض، مثلا من وقع فيما ذكره هذا المجهول من غير أن يعرفه راجع نفسه وكان سببا في رجوعه مثلا. أما أن نغير الحقائق، لهذا كثير حتى من بعض إخواننا لم يفهموا كلامنا، احنا ما جرحنا من وصفناه بالجهالة، احنا ذكرنا علة، وهذه العلة من يريد نفيها لا بد له من أن يرفعها، يرفع هذه الجهالة. يا جماعة الخير، ولا يكون هذا كذلك كما نقول احنا تحت الطاولة، يا فلان والله غير هذا اللي كتب، هذا هو قال، هذا مثلا قال عبد الله بن محمد، هذا اللي راه يكتب. واحيانا تكون كتاباته طيبة، هذه شهادة، ولكن احيانا اخرى تكون خلاف ذلك. ولكن احنا كأصل نقول هذا احنا مجهول عندنا، لا نزكيه، لا نزكيه، وننبه ونحذر من الأخذ عن المجاهيل. نقطة أول سطر، ما تتفلسف عليا، ما تقول لي، ما تجيب لي أنا النتائج وتحتج علي بالنتائج. هذه النتائج شيء آخر، ليست موضوع سؤال ولا محل نزاع. هذه حتى نوضح ونجلي الأمور، ونحن جميعا نحسب أنفسنا أتباع حق وطالبيه ومتمسكين به. إذا كنا كذلك لا بد أن نصدق هذه الأقوال ونصدق هذه الادعاءات. احنا رانا أدعياء، نكون صادقين أو كاذبين من خلال هذا الفعل، نكون فعلا طلاب حق متمسكين بأصولنا، سائرين على منهج سلفنا بإذن الله تبارك وتعالى. فقلت في حقيقة الأمر، احنا بعد ذلك لما ارتفعت لنا عنا هذه الجهالة، هذا اللي سمى نفسه محب العلم، عرفناه على حقيقته. وفي الحقيقة نحن لا نعتقد فيه هذا الوصف، لأنه ليس محبا للعلم حقيقة، هذا محب لعلم معين، لعلم معين، علم واحد، من خالفه لا يعتبر عنده علما ولا عالما، هذه حقيقته. وهذا لا يحمد بهذا الوصف، يذم عليه، لأنه لا يجوز حصر مثل هذه الأوصاف على معين، هذا الذي قرره أئمتنا وعلماؤنا. أنا لا أتكلم من نفسي، أنا والحمد لله رب العالمين سائر على نهج أسلافي، ووالله الذي رفع السماء بغير عمد لا أتفوه بكلمة ليس لي فيها إيمان أبدا، وهذا أصل من أصول معتقدنا، أخذناه عن أمثال هؤلاء الأئمة، بل أخذناه بالتحديد عن إمامنا صاحب هذا المتن العظيم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. أوصى ابنه وتلاميذه، لأنه أثر أنه خاطب به ابنه عبد الله وابنه صالح وغيرهما، لا تقل في الإسلام قولا ليس لك فيه إمام، نقطة، ليس لك فيه إمام لا تقله، اتهم رأيك وقل رأي غيري أولى، وهو أحق، رأي سلفك ورأي كبارك من هؤلاء الذين بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم وعظيم قدره، حيث قال البركة في أكابركم، وليس معنى هذا أن الكبير يقدس ولا يخالف وما إلى ذلك. لا بد أن نكون دقيقين فيما نعتقد. العقيدة هذه مهمة، والأصول خاصة منها مهمة جدا جدا. المخالفة مهلكة، تخالف في أصل ترك على شفا جرف النهار. لا بد أن تراجع لتتراجع، بل وتسرع إلى التراجع. هذا الذي يجب علينا جميعا، لأن ولا واحد فينا راح يسلم من الخطأ. ولهذا يا إخوان دققوا في هذه المسائل وهذه الألفاظ الشرعية، ولا تسارعوا إلى المخالفة والاختلاف والنزاع ولو رددتم الأمر إلى أصله لتبين لكم خطأ المخطئ وعدم فهم القاصر. وهكذا هذه جهالة علة، علة قادحة كما هي في أسانيد الأحاديث، هي في غيرها من الأمور. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أصل هذا أصل من أصول منهجنا، ولا نقول أن هذا الأصل منسوب لفلان وقاله فلان. هو صح منسوب لخير من الخيرين في هذه الأمة، ولكن اجتمعت عليه كلمتهم جميعا، لسان حالهم جميعا. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الأمور واضحة، ومن قاصد لك زيد ولا عمر، قاصد البيان والتجلية لأصول منهجنا، ومن خالف أصلا من هذه الأصول والله يشتد نكيرنا. لا نسكت أبدا، لا نسكت، ولا يجوز لنا السكوت، لأننا في مقام البيان والرد على المخالف. نعتقد أنه أصل من أصول منهجنا، وواجب أوجبه الله تبارك وتعالى علينا نحن طلبة العلم، تبعا لعلمائنا، تبعا لعلمائنا. من أحسن الظن بنا من إخواننا لا نغرر بهم ولا نغشهم، نسكت لاعتبارات. حبوا يرجعوا السكوت منهج، أسكت. القضية بين حق وباطل، يقول لك أسكت أسكت حتى لا تعرض إخوانك للفتنة، وحتى لا هذه الاعتبارات. يا سبحان الله، يخلوك تشعر أنهم لا يتعبدون الله، يخلوك تشعر حتى لا يقومني أحد ما لم أقل. هكذا تقول أنه هذا وش هذا، هذا هم يعبدوا الأشخاص، ولا عندهم اعتبارات الحزبية، ولا وش هذا. اسأل، هذا الخلاف الواقع في أصل من الأصول، أم هو في مسألة من مسائل اجتهادية؟ إذا كان في أصل من الأصول، يجوز لك غض الطرف وتغرير إخوانك. بعض إخواننا والحمد لله كلنا نحسن بهم الظن قبل هذه الفتنة، لأن الفتن تمحص، والله كنا نحسن بهم الظن وكنا نقدمهم في مجالسنا، يكون جالس نقدمه. هذا ديانة لله، هذا أخ من إخواننا، خليه ينفع إخوانه بكلمة، حتى وإن كان إخواننا جلسوا قاصدين سماعنا، إلا أننا ما عندناش غضاضة في هذا، نقدم من نظنه يصلح لهذا الأمر. قد تكون تزكية له، نعم قد تكون تزكية له في ذاك الوقت وحينها، لكنها هذه ما هيش على إطلاقها. يقول لك هاتم أنتم كنتوا تزكوا فيه، بل كنا نبالغ في تزكيته ومدحه، زودناها شوية، وهذا خطأ من أخطائنا نعترف به، ولكن لما تبين لنا خطأه تكلمنا ديانة، والله الذي لا إله غيره، ديانة وحبنا لرجوعه هو في الدرجة الأولى مقدم على كل اعتبارات أخرى، والله مشفقين عليه مهما كان، كان له حق علينا، وددنا لو أنه ما قال ما قال، وددنا لو أنه أجلسنا وكان يأمرنا نأتيه ونبهنا على ما ظن أنه أخطأ في حقنا، كنا أزلنا ما نقدر إزالته من الشبه والتلبيس. اتهمنا بأشياء احنا براء منها، اتهمنا أننا مع أولئك الذين طعنوا فيه، زعم هذا بعد تبيننا وكلمنا هؤلاء الذين ظن بهم هذا الظن، قالوا والله ما طعنا فيه. منهم من يعني كانت لهم مكانة في قلوبنا، والله كلمتهم شخصيا وقلت له يا أخانا كذا كذا كذا، قال لي والله يا شيخ ما صدر مني مثل هذا الكلام. قلت له معليش أنت مصدق وهو كذلك مصدق، نقلوا إليه لبسوا عليه، معليش احنا نزيل أسباب الشر. قلت له اكتب له رسالة واعتذر وقل له أنا ما بادر مني أي شيء، ولكن ما بلغك هذا محض كذب وافتراء، وإننا نستسمحك على تقصيرنا في عدم زيارتك أو مراجعتك وتطييبا للخواطر. ولما للشمل ورعبا للصدع الذي إذا وقع بين السلفيين وقع فيهم شر عظيم، وهذا هو الحاصل وهذه هي النتيجة. أنا هذا المتن بالذات وهو من أحب المتون العلمية إلى قلبي، إن لم يكن أحبها، كنت فاتحه مع عديد من إخواننا في مناطق متعددة في أقصى الغرب في مدينة مغنية أعزها الله بالتوحيد والسنة، وجمع قلوب إخواننا فيها على ما يحبه ويرضاه، وكنت فاتحه في مدينة البليدة، وفق الله إخواننا الصادقين الواضحين لما يحبه ويرضاه فيها. جاءت الفتنة قلبوا لنا ظهرا مجن، واللي كان فاتح بيته أغلقها، واللي كان فاتح مدرسته صدها صدني عنها، وهكذا ظلما وعدوانا، والله يا إخوان ظلما وعدوانا، تقليدا وتقديسا. نسأل الله العفو والعافية. من المستفيد؟ من المستفيد من هذا الشر إلا أهل الشر، ولا نريد أن يتكرر مثل هذا بيننا وفي صفوفنا. لا بد أن نكون متمسكين ونكون حذرين، ومن يريد الشر بيننا وجب علينا أن نحاصره ووجب علينا أن نفضحه، ما هوش أن يأتي بعضنا ليزكيه وبعضنا لتقديمه، هذه خيانة. كيف رجل يمعن في بث الفرقة والخلاف ويدعي أمور، يدعي أنه هو شيخ الإسلام في المنهج وأنه هو المتصدي لكل من خالفه وانحرف عنه؟ يا خان اتق الله في نفسك، ما هكذا تورد الإبل؟ احترم كبارك ولا تتقدم بين أيديهم ولا تخالف ما اتفقت عليه كلمتهم وكان سببا في تفرقة جماعتك، نسأل الله العفو والعافية. هذا كله لأجل هذه الأسباب التي فيها مخالفة لمثل هذه الأصول العظيمة. وأنا يشهد الله والله الذي لا إله غيره إني لمحب للخير لإخواني جميعا، حتى من يخالفني، بل حتى من يطعن فيه ويلمزني في غيبتي، ما ليش أنا غاض الطرف، وأسأل الله جل وعلا أن يبصره قبل الممات، لأن هذا تعدي تجي في ظهري وتنسبني إلى المناهج المنحرفة والمخالفة لمنهج أهل الحق، وأنت تعرفني أنه لا منهج عندي غير المنهج الحق الذي عليه علماؤنا جميعا أمواتا وأحياء. أنا ننبه إخواني على مسائل وأذكرهم بأصول نسمعها من علمائنا، شيخنا الشيخ ربيع وفقه الله لكل خير وأبعد عنه بطانة الشر، نسمعه خاصة في الأيام الأخيرة يدعو إلى التراحم والتواد بين الإخوان والسعي لتقليل الخلاف ورفع النزاع. أنا أتحدث بمثل هذا أنسب للمنهج الحلبي، والجميع يعلم أني أول المحاربين بهذا المنهج، وهذا من التحدث بنعمة الله علي، لا تفاخرا ولا مدحا لنفسي، الحمد لله الذي نزهني عن هذا فقط. معليش شفت أنه كلامي جانبت فيه الصواب، عادي اجلس مع أخي، اتصل بأخي قال يا أخي الله أعلم راك غلط في هذه المسألة، وهذه الأمور التي ذكرتها وكررتها في كلمتك هذا راها تكريس ودعوة لمنهج التمييع. سبحان ربي العظيم، الإشفاق على هذه الدعوة والإشفاق على الجماعة والحرص على اجتماعها ودوام ألفتها من النسبة لهذا المنهج، ما إذا راها علماءنا كلهم على هذا المنهج، لأني ما علمت مخالفا منهم لما ذكره الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا ورعاه. فلنتقي الله في أنفسنا. أنا قلت حتى مع هؤلاء والله انغض الطرف وهات فقط هذه الأصول تبقى حية تبقى جذورها ثابتة عميقة، وتبقى ثمارها يانعة واضحة لكل عيان. وأنا ما بإذن الله تبارك وتعالى ما عندي خوف لمواجهة أي أحد، وعلى استعداد أن أراجع نفسي وأتراجع عن أخطائي، وأعتقد الاعتقاد الجازم أني معرض للخطر فقط، هذا مكان. أما هذه الطريقة ليست طريقة السلفيين. السلفي صادق أولا، وناصح ثانيا، ومشفق ثالثا. لا بد أن تجتمع هذه الأمور. إذا ما فينا هذه الصفات وما اجتمعت، فهذا يقدح في سلفيتنا، والله تبارك وتعالى أعلم. أعود إلى ما ذكره الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ذكر هذه الأصول، وإطالة النفس في هذا الأصل خاصة، وهو السمع والطاعة للأئمة، لأن المخالفة فيه وقعت وما زالت باقية، ما زالت باقية. تعجبون أن مخالفة هذا الأصل وقع فيه من ظنناه إماما لنا ورفعناه قدرا عليا بذكره في المجالس والإشادة به، ثم بعد ذلك يجعل ولاء بعضنا البعض في مخالفة مثل هذا الأصل الذي وافقه على فتواه الباطلة. هذا هو السلفي، والذي خالفه هو الخلفي الذي وجب التحذير منه وحذر منا، وهذا غير خاف على أي سلفي في بلادنا. وتمزقت هذه الدعوة بعد أن كانت مضرب مثل بين الدول كلها والبلاد جميعها، والحمد لله جل وعلا وله الفضل والمنة فيما كان جهود الصادقين من علمائنا والصادقين من إخواننا وطلبتنا في الدعوة إلى هذا المنهج القويم والصبر عليه علما وتعليما ودعوة، وسيبقى الأمر كذلك مهما وقع. لن نضعف ولن نستكين أبدا، ونبقى شوكة بإذن الله في حلوق هؤلاء جميعا، ولا نخشى في الله لومة لائم، والحمد لله رب العالمين. هذا فضل الله علينا وعلى إخواننا المتعاونين معنا. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا الأصل بالذات الذي ذكر فيه الإمام أحمد عليه رحمة الله أدلة وجوبه من الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. وكنا ذكرنا جملة من النصوص الذي ذكرها من نصوص الكتاب، وجملة طيبة أخرى من نصوص السنة، من مثل الحديث المتفق على صحته، حديث عمر رضي الله تعالى، أو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. سبحان ربي العظيم. أصل مثل هذا يخالف من قبل من يدعي أنه من أهل السنة والجماعة. هذا كلام نص في بابه، يعني نص من حيث الدلالة، واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. على المسلم، كل مسلم، يفيد العموم، السمع والطاعة، السمع والطاعة، أن تسمع أولا وأن تطيع ثانيا. ممن؟ من كبارك، من علمائك كما قلنا وأسلفنا، ومن أمرائك الذين اجتمعت كلمة الناس على إمامتهم، وكيفما كانت الوسيلة والسبب الذي وصلوا به إلى هذا المقام وتمكنوا من أن يحكموا الناس، سواء بالاختيار والشورى والرجوع إلى أهل الحل والعقد من الأمة، سواء بالغلبة، كان صاحب قوة وصاحب سيف وصاحب جند فتمكن من زمام الأمر، وأحكم قبضته كما يقال على السياسة والجيش، وكان هو رئيس البلاد وحاكما عليها بالقوة. هذا وإن كنا نخالفه كأصل إلا في بعض الحالات. واستتب له الأمر ومشات الأمور كما يقال، هذا لا يجوز لنا الخروج عليه ولا شق عصا الطاعة. خلاص، لما؟ جمعا للكلمة يا إخوان، ودرءا للمفاسد، لأن هذا الخروج وقد يكون لاعتبار شرعي صحيح، يكون قدم مثلا لأجل تقديم الأولى بهذا، هناك من هو أولى بهذا وأردنا أن نقدمه. احنا عندنا أصل تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، تجوز هذه إمامة الصلاة، وقد يقاس عليها، هذا ليس لهذا كلام للكبار، ولكن هذا الذي أخذناه عنهم. وتمشي الأمور وتحقن الدماء وتجتمع الكلمة ويتفرغ الناس للبناء والتعمير، للبناء والتعمير، هذا أمر طيب، هذا أمر طيب. إذن على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحبه هو، كائن أمور حبيبة للنفوس والناس تحبها وترضى بها وتسير عليها، وقد تكون أمور يعني مكروهة للنفوس، النفوس تكرهها، قد يكون يجدون فيها عبئا عليهم، يجدون فيها إجحافا في حقهم مثلا، ولكن عليهم أن يقبلوا بها وعليهم السمع والطاعة فيها حتى وإن كانت كذلك، التزاما بهذا الشرع وثباتا على الأمر. ربهم جل في علاه أمرهم بذلك، أمرهم بذلك يلتزموه. المهم أن لا تكون معصية لله، إذا كانت معصية إلا قال أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية يزيدها النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لأهمية الأمر، قال فلا سمع ولا طاعة، واضح جدا. فإن أمر بمعصية لا نطيعه. قال يا جماعة أنا إمامكم وأنا زعيمكم ابتداء من اليوم، ما كاش اللي يصلي، ممنوع من يصلي، كما قال أحدهم ابتداء من اليوم ما كاش اللي يصوم، ممنوع أن تصوموا، لأن الصيام يؤثر على الإنتاج والإنتاجية و و و و و. جاب المفتي ليفتيهم بهذا وطمع أن يوافقه في ضلاله وانحرافه غفر الله له. قال المفتي رحمة الله عليه كذب بورقيبة وصدق الله العظيم. أصل كذب هذا الرجل وصدق الله الذي أمرنا بهذه الصلاة وأمرنا بإقامتها وحرم علينا تركها تحريما قاطعا. هذا أمر بمعصية، أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة من غير نقاش، ما تقول كذا، ما تقول لعله، ما أبدا. وفيما صح كذلك عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. سبحان الله، ما أوضح كلامه فداه أبي وأمي، أوتي حقا وحقيقة وصدقا جوامع الكلم، وهذا من جوامع كلمه بالمختصر المفيد كما يقال عندنا: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري. هذه النسبة ما هيش نسبة تشريف، يعني نسبة شرعية، أمير المسلمين هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم فنسبه بهذا الاعتبار إليه، فقد أطاع الله، لأن طاعته من طاعتي، فقد أطاع رسول الله، وطاعة رسول الله طاعة لله. ومن عصاني، من عصى الأمير خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وخالف بالتالي أمر الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قد أمر بطاعتهم. ليس هذا فحسب منطوق الحديثين، بل ينقل لنا الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في شرحه للحديثين، قال: وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، لاستنباط من النص، وهي مقيدة قال بغير الأمر بالمعصية. والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. ها ذكر الحكمة والحكمة من ذلك. الحكم وجوب طاعة ولاة الأمر لا تناقش في هذا البتة. والحكمة من ذلك أن تتفق كلمتهم وأن تجتمع قلوبهم على هذا الأمر اللي يحقق قوتهم هذا الاجتماع والتآلف، حتى وإن خالف بعضهم بعضا في بعض المسائل وفي بعض القضايا التي لا تؤدي إلى تفريق الجماعة، قد يقع هذا وقد يحصل. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عنه صاحبه أبو ذر الغفاري عليه رحمة الله، وفيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي قال إن خليلي أوصاني، خليله من؟ عليه الصلاة والسلام، أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أمره، لأن وصية النبي أمر، بل هي قد تكون أبلغ من الأمر. وأبو ذر معروف بمواقفه، مواقفه الشجاعة، إلا أنه سار على ما أوصاه به نبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن مخالفا، ولم يكن على مذهب الخوارج الأشرار. وإن كان هذا الذي أمرني بطاعته هذا الأمير مجذع الأطراف، يعني مقطوع الأطراف، يعني هذا يدل على قصره، قصر حاله، ناقص مجذع الأطراف. وأمر علي أطيعه، قال أبو ذر رضي الله عنه وإن كان عبدا، يعني كان مملوك مجدع الأطراف، لا بد أن أطيعه، لا بد أن أطيعه، يعني يقصد وإن كان من أخص العبيد وأحقرهم وأقلهم شأنا وقيمة. هذا العبد وش راح يجيب هذا العبد كما يقال عندنا؟ أبدا. ولكن حتى نفهم أن القضية ليست في طاعة هذا الأمير بذاته، إنما في طاعة أمر رسول الله وأمر الله تبارك وتعالى. وثبت أيضا من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، حذيفة، وما أدراك ما حذيفة، يعني المتخصص في هذه المسائل والقضايا، يلقب بأمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث الفتن جلها إن لم نقل كلها من روايته. قال قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، الحمد لله على نعمة الهداية، يسأل: قلت هل وراء ذلك الخير شر؟ يعني بعد هذا الخير يا رسول الله يأتينا شر؟ قال: نعم. يستزيده، قال أبو ذر: قلت كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: إن أدركت ذلك، قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. أخرجه الشيخان. هذا الحديث الذي أصبح الخوارج ومن سار على شرهم وفسادهم يعير السلفيين به. جماعة: وإن أخذ إن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هكذا يصفوننا، ونحمد الله على هذا الوصف. هذه شهادة منهم على أننا متمسكين بسنة نبينا ونهجه الكريم عليه الصلاة والسلام. قال بهذا الوصف الجلي الذي فيه علامة من علامات نبوته: يكون بعدي بعد جيل الصحابة أئمة، يعني أمراء حكام، لا يهتدون بهداي، لا يسيرون على الهدي النبوي، ولا يسيرون على السنة في الخط العام في الأمور المجملة، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال. يصف هؤلاء، هؤلاء الخارجون، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ شوف حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على لزوم الحق واتباع السنة. قال: تسمع، رغم هذا تسمع وتطيع للأمير، للأمير الذي لا يهتدي بهدي النبي ولا يستن بسنته، ولا تكن مع هؤلاء الذين خرجوا عليه وظن، وكذا ظن المخدوع بهم أنهم على شيء، أنهم على الحق، ويشيدون بهم ويتفاخرون بالانتساب إليهم حتى وإن كان بالتأييد من البعيد. برد هو خوار، خواف ماكث في حجر زوجته، ويدعي أنه مع الأبطال، مع الشجعان، ومع قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أبلغ أحاديث رسول الله في هذا الباب، لأنه بيّن فيه صفة المخالف لهذا المنهج، وألزم فيه أمته بلزوم ما كان عليه النبي وما أمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حفظا لبيضة المسلمين، وجمعا لكلمتهم، ودرءا لمفاسد الخروج عليهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. وبارك الله فيكم جميعا، وإلى اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، ونحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا للرجوع لهذا المتن العظيم ومتابعة أصوله وفصوله التي لا غنى عنا لنا عنها كلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله جل وعلا أولا على تجدد هذا اللقاء مع هذا المتن المبارك المحبوب إلى قلوبنا جميعا، نحن أهل السنة والجماعة، ألا وهو أصول السنة النبوية لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا المتن العظيم في بابه، لأنه حوى عقيدة يجب على المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها أن يكونوا عليها، أن يحققوها اعتقادا، وأن يجتمعوا على أصولها. مخالفة هذه الأصول، بل مخالفة أصل من هذه الأصول، يخرج صاحبه عن دائرة أهل السنة والجماعة. وبالتالي لا نعجب عمن غير سبيله ونكس طريقه وارتضى لنفسه أصولا مخالفة لهذه الأصول العظيمة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، والتي اجتمعت عليها كلمة الأولين
من سلف هذه الأمة البررة رحمة الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. والخير كل الخير في اتباع سبيلهم، كما قلت. لذا يجب على المسلمين جميعا أن يحققوا هذه العقيدة علما وعملا واجتماعا ودعوة. من خالفها فهو المخالف كائنا من كان، ولا اعتبار لسعة علمه وجلالة قدره وعلو منزلته. هذه اعتبارات تفيد صاحبها بعد تحقيق هذا الأصل، وهذا الذي عليه سلف هذه الأمة، وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين من المسائل العظيمة والقضايا الجليلة والأصول المهمة من أصول أهل السنة والجماعة. ولذا كان من خالف في هذا الأصل كان على طريقة الخوارج الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم شرار هذه الأمة، شر من تحت أديم السماء، نسأل الله جل في علاه أن يجيرنا من شرورهم كلها، أن يجيرنا من سوء معتقدهم، وأن يجيرنا من جرائمهم وقبيح أفعالهم، إنه سميع مجيب. ولهذا تجدون حملة أهل الحق من علماء هذه الأمة البررة الصادقون الناصحون الربانيون لا يتهاونون في دحض شبههم وفضحهم وبيان عورهم، والتأكيد على لزوم أصل أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وجوب طاعة ولاة الأمر، الطاعة التي تكون بالمعروف. إذ القاعدة في هذا الباب أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن طاعتهم من طاعة الله، لأن الله جل في علاه أمر بها وألزم بها المسلمين جميعا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر كما قال علماؤنا وأئمتنا، ومن آخرهم الإمام ابن باز رحمة الله تبارك وتعالى عليه، قال هم العلماء والأمراء. نطيع العلماء في طاعة الله تبارك وتعالى، وأن نرجع إليهم، وأن نلزم غرزهم دائما وأبدا، لا نتقدم بين أيديهم ولا نخالف كلمتهم واجتماعهم في القضايا والمسائل الشرعية، ونعرف لهم قدرهم. ولكن لا يعني هذا أننا نتعصب لهذه الأقوال والآراء ونجعل قول أحدهم هو الحق المبين وهو الشرع اللازم للمؤمنين. هذا خلاف ما عليه أهل الحق وأهل السنة والجماعة. كلامهم ينظر فيه ويؤخذ منه ويرد، يؤخذ منه ما وافق الكتاب والسنة وكان نابعا منهما، ونرد ما كان مخالفا، ونعتقد أنهم لا يتقصدون المخالفة، يجتهدون لكنهم قد يخطئون، فإذا أصابوا لا يجوز لنا أن نخالفهم ما دام قولهم هو الحق، وإذا أخطأوا خالفناهم لأن الحق هو غايتنا الذي لا نقدم عليه غاية أخرى، لا اعتبار لا لمكانة الشيخ ولا لقدره ولا لعلمه ولا لشهرته وما إلى ذلك. بعض الناس ومع الأسف الشديد ربما نجد بعض المنتسبين للعلم وللدعوة إذا خولف اشتط غضبا وأساء الظن بمن خالفه، وكان الأولى به أن يتريث وينظر ويتأمل هل هذه المخالفة لها وجه، هل كلامه يحتمل الخطأ، فإن كان كذلك عليه أن يراجع نفسه. وليس عيبا أن يصدر منه الخطأ لأنه بشر، والبشر جميعا شملهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، يتميز التواب من غيره عند صدور خطأه. هل بعد أن يتبين يراجع نفسه ويتراجع عن خطأه، أم أنه يكابر ويلف ويدور ويتحجج بالحجج الواهية التي ربما قد تصل إلى الكذب والافتراء والتلبيس والتدليس على الناس؟ المهم لا يصرح بالخطأ، ويجي كما فعل بعضهم يضيف إلى كلامه كلمات وعبارات أو حتى نقاط ليوهم أنه لم يخطئ، ولكن القارئ أو السامع هو الذي أخطأ. يا سبحان ربي العظيم. وكلكم يعلم قصة النقاط وما ادعاها صاحبها وما ادعاه صاحب هذه المسألة من الادعاء الكاذب المفضوح، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. بمثل هذا يتميز الناس، يتميز الصادق من الكاذب، يتميز المخلص من المراوغ. المخلص يبتغي وجه الله، يبتغي وجه الله ويسعى في رضاه، لا ينبغي أن يكون له اعتبار حظوظ نفسه أو اعتبار ردة فعل أتباعه ومقدسيه. هذا مهلك لأصحابه، مهلك لأصحابه. أخطأ عادي جدا، أخطأ جزى الله من نبهني على خطئي أو أهدى إلي خطئي، كما أثر هذا عن بعض سلفنا الكرام البررة، ويرجع ويتراجع، وهذا يكون خير له، الله تبارك وتعالى يرفعه به. ما زاد التواضع
عبدا من عباد الله إلا رفعة عند الله. وما زاد الكبر لصاحبه إلا ذلة عنده، نسأل الله العفو والعافية، كما نسأله السلام من حظوظ النفس كلها ومن تلبيسات الشياطين. يزيد رفعة، يزيده رفعة لأنه قصد وجه الله، وكذلك يجعل كلامه أكثر قبولا بين الناس، بمجرد أنه أخطأ الناس كلهم وأتباعه خاصة يعلمون ويتذكرون ويستحضرون أن شيخهم في هذه المسألة كان قد جانب الصواب في بدايتها، ثم تبين له الحق فرجع إليه وترك قوله. انظروا صورة هذا الصنيع عند هؤلاء الأتباع إذا كانوا جميعا المتبوع والمتبوعين صادقين مع الله. أما أن يركب رأسه وأن يركب أولئك رؤوسهم كذلك في إصرارهم وإمعانهم في تقديم كلامه على كلام غيره، لا تصدقوا الادعاءات، فما أكثرها وما أكثر كذب أصحابها. مثال على ذلك، في فترة مرت علينا لما في بداية هذه الفتنة التي أصيبت بها دعوتنا وأصيب بها فئام من إخواننا ممن كنا نحسن بهم الظن، أبدأت بمحب العلم والعلماء، صح ولا لا؟ وما ادعاه وما خرج به علينا من تلك الفتوى الباطلة، ونسبت بعد ذلك إلى فلان هكذا كما يقال تحت الطاولة، فلان هو الذي قالها. احنا مشينا على الأصل، الأصل الأول في هذه المسألة أن هذا مجهول، والمجهول لا يقبل عندنا مصدرا للتلقي. هذه قاعدة، هذه قاعدة سلفية وأصل عظيم لا ينبغي أن نحيد عنه، والانحراف عنه انحراف عن المنهج السوي. هذا الذي نعتقد وندين الله عز وجل به، المخالف لنا مخطئ، وإذا كان بحسن نية أحسن به الظن، وإن كان بخبث نية وسوء طوية رددناه وفضحناه. مهما حاول قال هادو صح ما نعرفوهمش، ولكن كلامهم مليح، ولكن أصابوا، ولكن ولكن ولكن، تبقى العلة التي من أجلها ما قبلنا منهم. ليس معنى هذا أننا نكذبهم، وليس معنى هذا أننا نجرحهم، وليس معنى هذا وهكذا دواليك، لا، هذا شيء آخر. التزكية والتجريح هذا يكون بعد المعرفة. كيف واحد مجهول تجرحه؟ أبدا. هو ربما أخرج كلامه لاعتبار هو يعلمه
ويرى أن فيه مفسدة هذا يبقى له، وكلامه ربما يصدقه البعض، ربما ينتبه له البعض، مثلا من وقع فيما ذكره هذا المجهول من غير أن يعرفه راجع نفسه وكان سببا في رجوعه مثلا. أما أن نغير الحقائق، لهذا كثير حتى من بعض إخواننا لم يفهموا كلامنا، احنا ما جرحنا من وصفناه بالجهالة، احنا ذكرنا علة، وهذه العلة من يريد نفيها لا بد له من أن يرفعها، يرفع هذه الجهالة. يا جماعة الخير ولا يكون هذا كذلك كما نقول احنا تحت الطاولة، يا فلان والله غير هذا اللي كتب، هذا هو قال هذا مثلا قال عبد الله بن محمد هذا اللي راه يكتب، واحيانا تكون كتاباته طيبة هذه شهادة، ولكن احيانا اخرى تكون خلاف ذلك. ولكن احنا كأصل نقول هذا احنا مجهول عندنا، لا نزكيه وننبه ونحذر من الأخذ عن المجاهل. نقطة أول سطر، ما تتفلسف عليا، ما تقول لي، ما تجيب لي أنا النتائج وتحتج علي بالنتائج، هذه النتائج شيء آخر، ليست موضوع سؤال ولا محل نزاع، هذه حتى نوضح ونجلي الأمور. ونحن جميعا نحسب أنفسنا أتباع حق وطالبيه ومتمسكين به، إذا كنا كذلك لا بد أن نصدق هذه الأقوال ونصدق هذه الادعاءات. احنا رانا أدعياء، نكون صادقين أو كاذبين من خلال هذا الفعل، نكون فعلا طلاب حق متمسكين بأصولنا سائرين على منهج سلفنا بإذن الله تبارك وتعالى. فقلت في حقيقة الأمر احنا بعد ذلك لما ارتفعت لنا عنا هذه الجهالة، هذا اللي سمى نفسه محب العلم عرفناه على حقيقته، وفي الحقيقة نحن لا نعتقد فيه هذا الوصف، لأنه ليس محبا للعلم حقيقة، هذا محب لعلم معين، لعلم معين، علم واحد، من خالفه لا يعتبر عنده علما ولا عالما، هذه حقيقته، وهذا لا يحمد بهذا الوصف، يذم عليه، لأنه لا يجوز حصر مثل هذه الأوصاف على معين، هذا الذي قرره أئمتنا وعلماؤنا. أنا لا أتكلم من نفسي، أنا والحمد لله رب العالمين سائر على نهج أسلافي، ووالله الذي رفع السماء بغير عمد لا أتفوه بكلمة ليس لي فيها إيمان أبدا، وهذا أصل من أصول معتقدنا أخذناه عن أمثال هؤلاء الأئمة، بل أخذناه بالتحديد عن إمامنا صاحب هذا المتن العظيم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، أوصى ابنه وتلاميذه، لأنه أثر أنه خاطب به ابنه عبد الله وابنه صالح وغيرهما، لا تقل في الإسلام قولاً
ليس لك فيه إمام، نقطة، ليس لك فيه إمام لا تقوله، اتهم رأيك وقل رأي غيري أولى وهو أحق، رأي سلفك ورأي كبارك من هؤلاء الذين بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضلهم وعظيم قدره، حيث قال البركة في أكابركم، وليس معنى هذا أن الكبير يقدس ولا يخالف وما إلى ذلك، لا بد أن نكون دقيقين فيما نعتقد، العقيدة هذه مهمة والأصول خاصة منها مهمة جدا جدا، المخالفة مهلكة، خالف في أصل رك على شفا جرف نهار، لا بد أن تراجع لتتراجع بل وتسرع إلى التراجع، هذا الذي يجب علينا جميعا، لأن ولا واحد فينا راح يسلم من الخطأ. ولهذا يا إخوان دققوا في هذه المسائل وهذه الألفاظ الشرعية، ولا تسارعوا إلى المخالفة والاختلاف والنزاع ولو رددتم الأمر إلى أصله لتبين لكم خطأ المخطئ وعدم فهم القاصر، وهكذا هذه جهالة علة قادحة كما هي في أسانيد الأحاديث، هي في غيرها من الأمور. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، أصل هذا أصل من أصول منهجنا، ولا نقول أن هذا الأصل منسوب لفلان وقاله فلان، هو صح منسوب لخير من الخيرين في هذه الأمة، ولكن اجتمعت عليه كلمتهم جميعا، لسان حالهم جميعا، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، الأمور واضحة ومن قاصد لك زيد ولا عمر، قاصد البيان والتجلية لأصول منهجنا، ومن خالف أصلا من هذه الأصول والله يشتد نكيرنا، لا نسكت أبدا، لا نسكت ولا يجوز لنا السكوت، لأننا في مقام البيان والرد على المخالف، نعتقد أنه أصل من أصول منهجنا، وواجب أوجبه الله تبارك وتعالى علينا نحن طلبة العلم تبعا لعلمائنا، تبعا لعلمائنا، من أحسن الظن بنا من إخواننا لا نغرر بهم ولا نغشهم، نسكت لاعتبارات، حبوا يرجعوا السكوت منهج أسكت، القضية بين حق وباطل يقول لك أسكت، أسكت حتى لا تعرض إخوانك للفتنة، وحتى لا هذه الاعتبارات، يا سبحان الله يخلوك تشعر أنهم لا يتعبدون الله، يخلوك تشعر حتى لا يقومني أحد ما لم أقل، هكذا تقول أنه هذو وش هذو يعبدوا الأشخاص ولا عندهم اعتبارات الحزبية ولا وش هذا، اسأل هذا الخلاف الواقع في أصل من الأصول أم هو في مسألة من المسائل الاجتهادية، إذا كان في أصل من الأصول يجوز لك غض الطرف
وتغرير إخوانك بعض إخواننا، والحمد لله كلنا نحسن بهم الظن قبل هذه الفتنة، لأن الفتن تمحص، والله كنا نحسن بهم الظن وكنا نقدمهم في مجالسنا، يكون جالس نقدمه، هذا ديانة لله. هذا أخ من إخواننا، خليه ينفع إخوانه بكلمة، حتى وإن كان إخواننا جلسوا قاصدين سماعنا، إلا أننا ما عندناش غضاضة في هذا، نقدم من نظنه يصلح لهذا الأمر، قد تكون تزكية له، نعم قد تكون تزكية له في ذاك الوقت وحينها، لكنها هذه ما يش على إطلاقها. يقول لك هاتم أنتم ما كنتوا تزكوا فيه، بل كنا نبالغ في تزكيته ومدحه، زودناها شوية، وهذا خطأ من أخطائنا نعترف به، ولكن لما تبين لنا خطأه تكلمنا ديانة، والله الذي لا إله غيره، ديانة وحبنا لرجوعه هو في الدرجة الأولى مقدم على كل اعتبارات أخرى، والله مشفقين عليه مهما كان، كان له حق علينا، وددنا لو أنه ما قال ما قال، وددنا لو أنه أجلسنا وكان يأمرنا نأتيه ونبهنا على ما ظن أنه أخطأ في حقنا، كنا أزلنا ما نقدر إزالته من الشبه والتلبيس. اتهمنا بأشياء احنا براء منها، اتهمنا أننا مع أولئك الذين طعنوا فيه، زعم هذا بعد تبيننا وكلمنا هؤلاء الذين ظن بهم هذا الظن، قالوا والله ما طعنا فيه. منهم من يعني كانت لهم مكانة في قلوبنا، والله كلمتهم شخصيا وقلت له يا أخانا كذا كذا كذا، قال لي والله يا شيخ ما صدر مني مثل هذا الكلام. قلت له معليش، أنت مصدق وهو كذلك مصدق، نقلوا إليه لبسوا عليه، معليش احنا نزيل أسباب الشر. قلت له اكتب له رسالة واعتذر وقل له أنا ما بادر مني أي شيء، ولكن ما بلغك هذا محض كذب وافتراء، وإننا نستسمحك على تقصيرنا في عدم زيارتك أو مراجعتك وتطييبا للخواطر ولما للشمل ورعبا للصدع الذي إذا وقع بين السلفيين وقع فيهم شر عظيم، وهذا هو الحاصل وهذه هي النتيجة. أنا هذا المتن بالذات وهو من أحب المتون العلمية إلى قلبي، إن لم يكن أحبها، كنت فاتحه مع عديد من إخواننا في مناطق متعددة في أقصى الغرب، في مدينة مغنية أعزها الله بالتوحيد والسنة، وجمع قلوب إخواننا فيها على ما يحبه ويرضاه، وكنت فاتحه في مدينة البليدة، وفق الله إخواننا الصادقين الواضحين لما يحبه ويرضاه فيها. جاءت الفتنة قلبوا لنا ظهر المجن، واللي كان فاتح بيته أغلقها، واللي كان فاتح مدرسته صدها صدني عنها وهكذا ظلما وعدوانا. والله يا إخوان ظلما وعدوانا تقليدا وتقديسا. نسأل الله العفو والعافية. من المستفيد؟ من المستفيد من هذا الشر إلا أهل الشر؟ ولا نريد أن يتكرر مثل هذا بيننا وفي صفوفنا. لا بد أن نكون متمسكين ونكون حذرين. ومن يريد الشر بيننا وجب علينا أن نحاصره، ووجب علينا أن نفضحه. ما هوش أن يأتي بعضنا ليزكيه وبعضنا لتقديمه. هذه خيانة. كيف رجل يمعن في بث الفرقة والخلاف ويدعي أمور، يدعي أنه هو شيخ الإسلام في المنهج، وأنه هو المتصدي لكل من خالفه وانحرف عنه. يا خان اتق الله في نفسك، ما هكذا تورد الإبل؟ احترم كبارك ولا تتقدم بين أيديهم، ولا تخالف ما اتفقت عليه كلمتهم وكان سببا في تفرقة جماعتك. نسأل الله العفو والعافية. هذا كله لأجل هذه الأسباب التي فيها مخالفة لمثل هذه الأصول العظيمة. وأنا يشهد الله، والله الذي لا إله غيره، إني لمحب للخير لإخواني جميعا، حتى من يخالفني، بل حتى من يطعن في ويلمزني في غيبتي. ما ليش أنا غاض الطرف، وأسأل الله جل وعلا أن يبصره قبل الممات، لأن هذا تعبي تجي في ظهري وتنسبني إلى المناهج المنحرفة والمخالفة لمنهج أهل الحق. وأنت تعرفني أنه لا منهج عندي غير المنهج الحق الذي عليه علماؤنا جميعا أمواتا وأحياء. أنا ننبه إخواني على مسائل، وأذكرهم بأصول نسمعها من علمائنا، نسمعها من علمائنا. شيخنا الشيخ ربيع وفقه الله لكل خير وأبعد عنه بطانة الشر، نسمعه خاصة في الأيام الأخيرة يدعو إلى التراحم والتواد بين الإخوان والسعي لتقليل الخلاف ورفع النزاع. أنا أتحدث بمثل هذا أنسب للمنهج الحلبي، والجميع يعلم أني أول المحاربين لهذا المنهج، وهذا من التحدث بنعمة الله علي، لا تفاخرا ولا مدحا لنفسي. الحمد لله الذي نزهني عن هذا فقط. معليش شفت أن كلامي جانب فيه الصواب، عادي اجلس مع أخي، اتصل بأخي، قال يا أخي الله أعلم رك غلط في هذا المسألة، رك غلط في هذا المسألة، وهذه الأمور التي ذكرتها وكررتها في كلمتك هذا راه تكريس ودعوة لمنهج التمييع. سبحان ربي العظيم. الإشفاق على هذه الدعوة والإشفاق على الجماعة والحرص على اجتماعها ودوام ألفتها من النسبة لهذا المنهج. ما إذا راها علماءنا كلهم على هذا المنهج، لأني ما علمت مخالفا منهم لما ذكره الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا ورعاه. فلنتقي الله في أنفسنا. أنا قلت حتى مع هؤلاء والله انغض الطرف وهات فقط هذه الأصول تبقى حية، تبقى جذورها ثابتة عميقة، وتبقى ثمارها يانعة واضحة لكل عيان. وأنا ما بإذن الله تبارك وتعالى ما عندي خوف لمواجهة أي أحد، وعلى استعداد أن أراجع نفسي وأتراجع عن أخطائي، وأعتقد الاعتقاد الجازم أني معرض للخطر فقط، هذا مكان. أما هذه الطريقة ليست طريقة السلفيين. السلفي صادق أولا وناصح ثانيا ومشفق ثالثا، لا بد أن تجتمع هذه الأمور. إذا ما فينا هذه الصفات وما اجتمعت فهذا يقدح في سلفيتنا، والله تبارك وتعالى أعلم. أعود إلى ما ذكره الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ذكر هذه الأصول وإطالة النفس في هذا الأصل خاصة، وهو السمع والطاعة للأئمة، لأن المخالفة فيه وقعت وما زالت باقية، ما زالت باقية. تعجبون أن مخالفة هذا الأصل وقع فيه من ظنناه إماما لنا ورفعناه قدرا عليا بذكره في المجالس والإشادة به، ثم بعد ذلك يجعل ولاء بعضنا البعض في مخالفة مثل هذا الأصل الذي وافقه على فتواه الباطلة، هذا هو السلفي، والذي خالفه هو الخلفي الذي وجب التحذير منه وحذر منا، وهذا غير خاف على أي سلفي في بلادنا. وتمزقت هذه الدعوة بعد أن كانت مضرب مثل بين الدول كلها والبلاد جميعها، والحمد لله جل وعلا وله الفضل والمنة فيما كان جهود الصادقين من علمائنا والصادقين من إخواننا وطلبتنا في الدعوة إلى هذا المنهج القويم والصبر عليه علما وتعليما ودعوة، وسيبقى الأمر كذلك مهما وقع. لن نضعف ولن نستكين أبدا، ونبقى شوكة بإذن الله في حلوق هؤلاء جميعا، ولا نخشى في الله لومة لائم، والحمد لله رب العالمين. هذا فضل الله علينا وعلى إخواننا المتعاونين معنا. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا الأصل بالذات الذي ذكر فيه الإمام أحمد عليه رحمة الله أدلة وجوبه من الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة. وكنا ذكرنا جملة من النصوص الذي ذكرها من نصوص الكتاب، وجملة طيبة أخرى من نصوص السنة، من مثل الحديث المتفق على صحته، حديث عمر رضي الله تعالى، أو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. سبحان ربي العظيم. أصل مثل هذا يخالف من قبل من يدعي أنه من أهل السنة والجماعة. هذا كلام نص في بابه، يعني نص من حيث الدلالة، واضح وضوح الشمس في رابعة النهار. على المسلم، كل مسلم، يفيد العموم، السمع والطاعة، السمع والطاعة، أن تسمع أولا وأن تطيع ثانيا، ممن؟ من كبارك، من علمائك كما قلنا وأسلفنا، ومن أمرائك الذين اجتمعت كلمة الناس على إمامتهم، وكيفما كانت الوسيلة والسبب الذي وصلوا به إلى هذا المقام، وتمكنوا من أن يحكموا الناس، سواء بالاختيار والشورى والرجوع إلى أهل الحل والعقد من الأمة، سواء بالغلبة، كان صاحب قوة وصاحب سيف وصاحب جند، فتمكن من زمام الأمر، وأحكم قبضته كما يقال على السياسة والجيش، وكان هو رئيس البلاد وحاكما عليها بالقوة. هذا وإن كنا نخالفه كأصل إلا في بعض الحالات. واستتب له الأمر ومشات الأمور كما يقال، هذا لا يجوز لنا الخروج عليه ولا شق عصا الطاعة، خلاص. لما؟ جمعا للكلمة يا إخوان، وذرعا للمفاسد، لأن هذا الخروج وقد يكون لاعتبار شرعي صحيح، يكون قدم مثلا لأجل تقديم الأولى بهذا، هناك من هو أولى بهذا وأردنا أن نقدمه. احنا عندنا أصل تجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل، تجوز هذه إمامة الصلاة، وقد يقاس عليها، هذا ليس لهذا كلام للكبار، ولكن هذا الذي أخذناه عنهم، وتمشي الأمور وتحقن الدماء وتستمع الكلمة ويتفرغ الناس للبناء والتعمير، للبناء والتعمير، هذا أمر طيب، هذا أمر طيب. إذن على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحبه هو كائن أمور حبيبة للنفوس والناس تحبها وترضى بها وتسير عليها، وقد تكون أمور يعني مكروهة للنفوس، النفوس تكرهها، قد يكون يجدون فيها عبئا عليهم، يجدون فيها إجحافا في حقهم مثلا، ولكن عليهم أن يقبلوا بها وعليهم السمع والطاعة فيها حتى وإن كانت كذلك، التزاما بهذا الشرع وثباتا على الأمر، ربهم جل في علاه أمرهم بذلك، أمرهم بذلك يلتزموه. المهم أن لا تكون معصية لله، إذا كانت معصية إلا قال أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية يزيدها النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لأهمية الأمر، قال فلا سمع ولا طاعة، واضح جدا، فإن أمر بمعصية لا نطيعه. قال يا جماعة أنا إمامكم وأنا زعيمكم ابتداء من اليوم، ما كاش اللي يصلي، ممنوع من يصلي، كما قال أحدهم ابتداء من اليوم ما كاش اللي صوم، ممنوع أن تصوموا، لأن الصيام يؤثر على الإنتاج والإنتاجية و و و و و. جاب المفتي ليفتيهم بهذا وطمع أن يوافقه في ضلاله وانحرافه غفر الله له، قال المفتي رحمة الله عليه كذب بورقيبة وصدق الله العظيم، أصل كذب هذا الرجل وصدق الله الذي أمرنا بهذه الصلاة وأمرنا بإقامتها وحرم علينا تركها تحريما قاطعا، هذا أمر بمعصية، أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة من غير نقاش، ما تقول كذا، ما تقول لعله، ما أبدا. وفيما صح كذلك عنه صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. سبحان الله، ما أوضح كلامه، فداه أبي وأمي، أوتي حقا وحقيقة وصدقا جوامع الكلم، وهذا من جوامع كلمه بالمختصر المفيد كما يقال عندنا، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري، هذه النسبة ما هيش نسبة تشريف، يعني نسبة شرعية، أمير المسلمين هذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم فنسبه بهذا الاعتبار إليه، فقد أطاع الله لأن طاعته من طاعتي، فقد أطاع رسول الله، وطاعة رسول الله طاعة لله، ومن عصاني
من عصى الأمير خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وخالف بالتالي أمر الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل قد أمر بطاعته. ليس هذا فحسب منطوق الحديثين، بل ينقل لنا الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في شرحه للحديثين قال: وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، الاستنباط من النص، وهي مقيدة قال بغير الأمر بالمعصية. والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. ذكر الحكمة والحكمة من ذلك. الحكم وجوب طاعة ولاة الأمر، لا تناقش في هذا البتة. والحكمة من ذلك أن تتفق كلمتهم وأن تجتمع قلوبهم على هذا الأمر اللي يحقق قوتهم، يحقق قوتهم هذا الاجتماع والتآلف، حتى وإن خالف بعضهم بعضا في بعض المسائل وفي بعض القضايا التي لا تؤدي إلى تفريق الجماعة. قد يقع هذا وقد يحصل. هذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه عنه صاحبه أبو ذر الغفاري عليه رحمة الله، وفيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، أن النبي قال: إن خليلي أوصاني، خليله من؟ عليه الصلاة والسلام، أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف. أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أمره، لأن وصية النبي أمر، بل هي قد تكون أبلغ من الأمر. وأبو ذر معروف بمواقفه، مواقفه الشجاعة، إلا أنه سار على ما أوصاه به نبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن مخالفا، ولم يكن على مذهب الخوارج الأشرار. وإن كان هذا الذي أمرني بطاعته هذا الأمير مجذع الأطراف، يعني مقطوع الأطراف، يعني هذا يدل على قصره، قصر حاله، ناقص مجذع الأطراف، وأمر علي أطيعه. قال أبو ذر رضي الله عنه: وإن كان عبدا، يعني كان مملوك، مجدع الأطراف، لا بد أن أطيعه، لا بد أن أطيعه، يعني يقصد وإن كان من أخص العبيد وأحقرهم وأقلهم شأنا وقيمة. هذا العبد، وش راح يجيب هذا العبد كما يقال عندنا؟ أبدا. ولكن حتى نفهم أن القضية ليست في طاعة هذا الأمير بذاته، إنما في طاعة أمر رسول الله وأمر الله تبارك وتعالى. وثبت أيضا
من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. حذيفة، وما أدراك ما حذيفة؟ يعني المتخصص في هذه المسائل والقضايا، يلقب بأمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث الفتن جلها إن لم نقل كلها من روايته. قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، الحمد لله على نعمة الهداية. يسأل: قلت هل وراء ذلك الخير شر؟ يعني بعد هذا الخير يا رسول الله يأتينا شر؟ قال: نعم. يستزيده، قال أبو ذر: قلت كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: إن أدركت ذلك، قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. أخرجه الشيخان. هذا الحديث الذي أصبح الخوارج ومن سار على شرهم وفسادهم يعير السلفيين به. جماعة: وإن أخذ إن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هكذا يصفوننا، ونحمد الله على هذا الوصف. هذه شهادة منهم على أننا متمسكين بسنة نبينا ونهجه الكريم عليه الصلاة والسلام. قال بهذا الوصف الجلي الذي فيه علامة من علامات نبوته: يكون بعدي بعد جيل الصحابة أئمة، يعني أمراء حكام، لا يهتدون بهداي، لا يسيرون على الهدي النبوي، ولا يسيرون على السنة في الخط العام في الأمور المجملة، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال. يصف هؤلاء، هؤلاء الخارجون، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ شوف حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على لزوم الحق واتباع السنة. قال: تسمع، رغم هذا تسمع وتطيع للأمير، للأمير الذي لا يهتدي بهدي النبي ولا يستن بسنته، ولا تكن مع هؤلاء الذين خرجوا عليه وظن، وكذا ظن المخدوع بهم أنهم على شيء، أنهم على الحق، ويشيدون بهم ويتفاخرون بالانتساب إليهم حتى وإن كان بالتأييد من البعيد. برضه هو خوار، خواف ماكث في حجر زوجته، ويدعي أنه مع الأبطال، مع الشجعان، ومع قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أبلغ أحاديث رسول الله في هذا الباب، لأنه بين فيه صفة المخالف لهذا المنهج وألزم فيه أمته بلزوم ما كان عليه النبي وما أمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفظا لبيضة المسلمين وجمعا لكلمتهم ودرءا لمفاسد الخروج عليهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. وبارك الله فيكم جميعا، وإلى اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى وقوته، ونحمد الله تبارك وتعالى أن وفقنا للرجوع لهذا المتن العظيم ومتابعة أصوله وفصوله التي لا غنى لنا عنها كلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.